بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب الأخير من الكتاب. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى آخر الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. إذن هذه الغاية فيما يظهر من ختم المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد بهذه الترجمة وبهذا الباب وما فيه من النصوص الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وعزه وجلاله ومجده وعظمته سبحانه وتعالى، وأن هذا دليل على أنه هو المعبود بحق وما سواه باطل. فهذه طريقة القرآن، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وإلزام المشركين بتوحيد الألوهية والعبودية بتوحيد الربوبية، لأن المشركين يؤمنون بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق والمتصرف والمدبر والمحيي والمميت، فيلزمهم إذن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا كان من يعبد قبرا أو يعبد رجلا صالحا أو يعبد نبيا أو ملكا أو نجما أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا إلى آخره، يقر ويعترف أن هذه الأشياء ليس لها شيء من ملك الله سبحانه وتعالى أو من تدبيره وتصرفه، ولا تحي ولا تميت ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشور، إذن لماذا يعبدها؟ إذا كنت أيها الآدمي تقر وتعترف بعظمة الله سبحانه وتعالى وبقدرته، فكان الواجب عليك أن تنصاع لعبادته وطاعته، ولكنك في الحقيقة ما أشركت إلا من جهة أنك ما قدرت الله حق قدره، والله المستعان. يقول بعض شراح الكتاب، كتاب التوحيد، يقول: ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بذكر عظمة الله وعجائب مخلوقاته وغرائب مبتدعاته وعظيم قدرته وآياته وملكه ومصنوعاته للاستدلال على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وهذا كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه وحد. في كل شيء آية تدل على أنه لا إله إلا الله. فيا عجبا كيف يعصى ويجحد ويكفر به، والله المستعان. يقول الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية لو تدبر فيها الإنسان حق التدبر لامتلأ قلبه من تعظيم الله عز وجل وخوفه وخشيته، لأنها من أكبر الأدلة على عظمة الرب وعلى عزه وقوته وسلطانه. الأرض بما فيها تكون في قبضته يوم القيامة، والسماوات هذه المخلوقات العظيمة تكون مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. طيب، نريد بعض الأحاديث التي فيها ما يبين ما في الآية من الدلائل العظيمة والآيات الباهرة. يقول الشيخ رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر هو أحد علماء اليهود، الحبر هو العالم اليهودي، يقول: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في كتبهم، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى يعني التراب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بلت نواجذه، يعني أسنانه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. إذن هذا إقرار وتأييد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيد هذا بالآية الكريمة. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الأصبع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وأن هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض على إصبع واحد، سبحان الله، ما أعظم الله. يقول: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري قال: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. والحديث في الصحيحين، يقول أخرجاه. وهذا الحديث روي بروايات متعددة، واختلفت هذه الروايات في عدد الأصابع، ولكن الرواية الصحيحة المحفوظة أنها 5، في بعض الروايات أنها 6، وفي بعض الروايات أنها 4. وهذه الروايات إما رواية ضعيفة منكرة، وإما رواية شاذة. والروايات المحفوظة في هذا الحديث هي التي فيها أن الأصابع 5. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم، ولكن في إسناده عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر يرويه عن عمه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. وعمر بن حمزة قال الحافظ في التقريب ضعيف، وقال الذهبي في الميزان ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال احتج به مسلم، احتج به مسلم، وقال الإمام أحمد له أحاديث مناكير واحتج به مسلم. نعم، انتهى كلام الذهب. قلت انفرد، أي هذا حمزة ابن عبد الله بن عمر، عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر، انفرد هذا عمر بن حمزة بلفظة شماله في الحديث، انفرد بهذه اللفظة، ومن هنا تكلموا فيها، يعني بعضهم ضعف هذه اللفظة وقال هي شاذة، لأنه جاء في بعض الأحاديث وكلتا يديه يمين، فهذه اللفظة التي جاءت في مسلم بشماله هذه انفرد بها عمر بن حمزة هذا، وهو متكلم في، لا شك هو ضعيف عند ابن معين وعند أحمد وعند جماعة من العلماء فتكلموا فيها، أما مسلم فإنه احتج به وأخرج هذه اللفظة في صحيحه، فهذه اللفظة فيها أخذ ورد بين العلماء. ولكن هذه اللفظة لا تقدح في صحة الحديث، الحديث صحيح وله شواهد، ولكن هذه اللفظة فقط هي الذي فيها الكلام، أما الحديث نفسه صحيح، المتن يبقى صحيحا في صحيح مسلم، ولكن تبقى هذه اللفظة هي التي فيها الكلام. والمسألة محل بحث واجتهاد، من رأى ما رآه مسلم واحتج بعمر بن حمزة وصحح الحديث وصحح اللفظة فهذا اجتهاده، ومن رأى أنها منكرة وضعيفة وشذ بها عمر بن حمزة فهذا اجتهاده، والله المستعان. يقول وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر رواه ابن جرير وصحح إسناده الشارح، السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، الخردلة الحبة، حبة الخردل. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب أنه قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا الأثر في إسناده ابن زيد، وهو ابن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. هذا الأثر في إسناده ضعف لكن له شواهد، لا هذا مو صحيح، لا هذا احنا اذكر عدلناه. هذا الشيخ الألباني في السلسلة في البداية قال إنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من رجال الشيخين، يروي عن ابن وهب وغيره، وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله، روى عنه العبادلة والظن أنه لم يسمع من أبي ذر، ومع ذلك فهو خير أسانيد هذا الحديث، قاله الشيخ الألباني. ثم الألباني تراجع عن هذا، ثم تراجع وصحح ورجح أن ابن زيد هنا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وليس عمر بن محمد بن زيد. يقول وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 109، ولفظه في السلسلة ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. السماوات السبع كحلقة ملقاة، يعني حلقة من حديد، وفي حديث ابن زيد قال كدراهم، والمعنى واحد، لأن الحلقة تكون بمقدار الدرهم. كحلقة ملقاة بأرض فلات، هذا أعظم، لأنه في حديث ابن زيد قال كدراهم سبع ملقاة في ترس، والترس هو الذي يتترس به المقاتل في الحروب، مثل يشبه الآن الصحن عندنا، هذا الترس أو الترس. فتصور هذه العظمة، السماوات السبع، كل سماء على عظمتها التي ما يمكن لبشر أن يتصورها. هذه بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا الذي هو بالنسبة للسماوات كصحراء وفلات من الأرض، وهذه حلقة أو درهم. والعرش الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلة. هل يمكن لبشر أن يحيط بهذا؟ سبحان الله. ومع ذلك الآدمي، هذا الآدمي المعاند، إن الإنسان لكفور مبين، قتل الإنسان ما أكفره. هذه عظمة الله، وهذا عز الله، وهذا جلال الله، وهذه مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعبد غيره، كما قال في الحديث القدسي، في الحديث القدسي يقول أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي يخلق ويعبدون غيره، وهو الذي يرزق ويشكرون سواه، نسأل الله العافية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها. هذا الآن البحث في السماء، البحث السابق في نسبة السماء إلى الكرسي ونسبة الكرسي إلى العرش. طب هذه السماوات ما عظمتها؟ يقول بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحانه وتعالى، تأمل في هذه العظمة. السماوات الدنيا بينها وبين التي تليها السماء الثانية 500 عام، هذه مسافة سبحان الله، وبين الثانية والثالثة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة 500 عام، وهكذا إلى السابعة. وما قدر الله حق قدره، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، لأن العرش على الماء. ولقد أبدى بعض العلماء هنا لطيفة فقال العرش هذا المخلوق العظيم جدا، أعظم مخلوقات الله، يكون على الماء وهو شيء لطيف. شوف العظمة، العرش يكون على الماء، يعني أساسه الماء، هو شيء لطيف، لتعلم أن العرش قائم بقدرة الله سبحانه وتعالى. العرش قائم بقدرة الله عز وجل، هو الحي القيوم، الحي القيوم، كل شيء قائم بأمره عز وجل وبقدرته. وإلا العرش العظيم على الماء وهو مخلوق لطيف، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، استوى على العرش سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يقول أخرجه ابن المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. الحافظ الذهبي في كتابه العلو، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو، وهذا وإن كان موقوفا على عبد الله بن مسعود إلا أنه يأخذ حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، مرفوع حكما. هذه أشياء من الغيب، الصحابي ما يأتي بها من عنده، هذه أشياء لا يقولها إلا نبي، ولا تؤخذ إلا من نبي يوحى إليه، هذه أشياء غيبية. فهي وإن كانت من كلام عبد الله بن مسعود والأثر هو موقوف على ابن مسعود، لكنه يأخذ حكم الرفع. قال: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. المراد بالكثف يعني الكثافة، سمك السماء، السماء نفسها سمكها 500 سنة. يعني إذا أراد الإنسان أن يقطع السماء نفسها من أولها إلى آخرها كم يحتاج؟ إلى 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة. العظمة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال: وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، هذا هو الماء، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه وأحمد في المسند. وهذا الحديث هو الحديث الذي يعرف بحديث الأوعال، وقد اختلف العلماء فيه من حيث الثبوت والرد. هو في إسناده ضعف، فمن ضعفه نظر إلى السند، ومن ثبته وصححه كابن تيمية وغيره نظروا إلى المتن. فأنت إذا نظرت إلى متنه تصححه، لماذا؟ متنه له شواهد كثيرة تشهد بصحة الحديث. فكثير من الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف إلا أنها أحاديث صحيحة لصحة متونها، ويوجد ما يشهد لها من أدلة أخرى. لذلك بعض العلماء صحح الحديث. وكم من حديث إسناده نظيف صحيح أو حديث ضعيف، لماذا؟ المتن شاذ، نعم، شذوذ في المتن. فالصحة والضعف لا تعتمد على السند فقط أبدا، لا بد من النظر في الإسناد والنظر في المتن. فهذا الحديث إذا نظرنا إلى متنه فهو صحيح. من صعد القمر؟ ما حد صعد القمر، وهل في أحد يقدر صعد القمر؟ كذبين الأمريكان، كذبوا على العالم، ذهبوا إلى صحراء في كوبا ما أدري في أي بلد من البلدان وسووا تمثيلية هناك ومسرحية وغرزوا العمل العالم الأمريكي وقالوا إحنا على سطح القمر، ثم كشفت هذه وافتضحوا، ما حصل هذا القمر ولا أحد استطاع أن يصل إلى القمر، مو صحيح الكلام ده، هذا كله كذب ودجل. ولذلك يعني هم متى ادعوا أنهم صعدوا القمر؟ متى؟ قبل 40 سنة ولا لا؟ أيام الحرب الباردة ولا لا؟ يعني كانت هي من باب السياسة والكيد ولا أيوة التخويف والتهديد للروس. فالمقصود أنه طيب هل كرروها بعد ذلك؟ ها؟ أيوة أنا قلت هذا، أيوة جو افتضحوا، هم قالوا أن هذا كله كذب وإنما هذه من السياسة والحرب الباردة وإلى آخره يعني، ولا ما صعد القمر ولا يمكن. لذلك يعني شوف لما ظهرت هذه الفرية وهذه الكذبة تصدى لها العلماء وكذبوها. من العلماء الذين كذبوا هذا واستحالوا هذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال هذا كذب والأمريكان كذبين. شنقيطي عالم مفسر ما له خبرة في هذا في مجال الفضاء، لكنه من رسوخه في الشرع علم أن هذا كذب وأنه ما في أحد يصل للقمر، واضح؟ وأثبتت الأيام أن كلام الشنقيطي هو الحق، هو الحق. وكان الشيخ رحمه الله يصرح بهذا أمام الناس طلاب العلم في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي عند الناس يصرح بهذا، وأثبتت الأيام أن ما قاله الشيخ الشنقيطي هو الصواب هو الحق. ويأتي عبد الرحمن بن الخالق ويسخر من الشنقيطي، شفتم؟ هو تلميذه يعني استفاد منه، يسخر منه لأن الشنقيطي أنكر صعود الأمريكان للقمر، يقول شوف، ويخاطبه بكلمة سيد الشيخ يسخر منه. وسيد الشيخ هذه تعرفون الخطاب عند من؟ عند الشناقطة، عند الشناقطة سيدي. فأخذ يسخر منه، والله سبحانه وتعالى عاقب عبد الرحمن عبد الخالق بأن سبحان الله من الذي سقط؟ الشنقيطي ولا عبد الرحمن؟ لا إله إلا الله، لا يحق المكر السيء إلا بأهله. كم من شخص أراد أن يسقط رجلا فاضلا فسقط هو، فسقط هو، عرفتم؟ فالإنسان دائما يحذر يخاف، إياك أن تحارب العلماء أو تستهزئ بهم أو تسخر منهم أو تحاول أن تسقطهم. والله ما من شخص يحاول أن يسقط عالما إلا ويسقط هو، والتاريخ اشهد، شوفوا انظروا في التاريخ، هذا ابن تيمية رحمه الله أين خصومه وأعداؤه الذين حاولوا أن يسقطوه في مزبلة التاريخ ما لهم ذكر؟ هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أين خصومه؟ كلهم ما لهم ذكر، كلهم ذهبوا وبقي هذا العالم وهذا الإمام، والله المستعان. والآن كذلك في هذه القضية ما قاله عبد الرحمن كان وبالا عليه، وما قاله الشنقيطي هو الحق والصدق، ولقد أثبتت الأيام أن ما قاله الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أن هذه فرية وهذه كذبة وهذا كل شيء لا حقيقة له ولا أصل له، والله المستعان. طيب هذا ابن الهامش، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا التفسير موجود في الحديث، قوله تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا فسر بالحديث الذي بعده، حديث ابن مسعود حديث الحبر. يقول الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها كما أنكرها غيرهم أو تأولها غيرهم. الثالثة أن الحبر، الشيخنا في قوله لم ينكروها ولم يتأولوها، الشيخنا يعرض بالجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل البدع وأهل الباطل الذين إذا جاءوا إلى هذه الأحاديث التي فيها الصفات ماذا يفعلون؟ إما الرد وإما التأويل، إما أن يردوا الأحاديث والنصوص يكذبون به ويجحدونها، وإما وإذا أعيتهم الحيلة ورأوا أنها ثابتة لا محالة يتأول. الرحمن على العرش استوى، هل يستطيع أن يرد هذا أو أن يكذب به؟ لو كذبوا به كفروا كفرا واضحا صريحا بواحا، لكن قالوا لا، حرفوا كتحريف اليهود، قالوا استوى استولى. رأيتم اللعب بنصوص الشرع؟ وهكذا قوله رحمه الله، لم ينكروها ولم يتأولوها، لأن الحبر قال السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، يجعل الأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع، هل تأول؟ ما تأول. هل أنكر؟ ما أنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وضحك. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الحبر لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، والشيخ هنا كأنه يميل إلى عدم ثبوت الشمال، ولذلك قال في الأخرى إبراء للذمة وحتى يتخلص ويخرج من الإشكالية في هذه اللفظة. يقول السادسة التصريح بتسميتها الشمال يعني في الحديث، ولكن هذا لا يعني أنه يرى ثبوته. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، لأن السماء كحلقة ألقيت في فلة بالنسبة للكرسي. العاشرة يقول عظم العرش بالنسبة للكرسي كذلك، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلة. والكرسي هذا ما هو؟ الكرسي يكون بين يدي العرش، يقول العلماء كالمرقاة إليه يعني كالسلم إليه، وهو موضع القدمين كما قال عبد الله بن عباس، ولكن نحن نؤمن بذلك ونثبته. وما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى فإننا لا نعطل ولا نمثل ولا نكيف ولا نحرف، نؤمن بذلك كما جاء. الحادية عشرة قال أن العرش غير الكرسي والماء، العرش مخلوق والكرسي مخلوق والماء مخلوق، أشياء ثلاثة. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي؟ الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء؟ الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، وقد ذكرنا ما في ذلك من العظمة والقدرة الإلهية الباهرة. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو الذاتي، وأن الله فوق كل شيء، وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام عموما الذين يقولون الله في كل مكان، ومن عقيدتهم أن الله عز وجل ليس خارج العالم ولا داخل العالم ولا منفصلا عنه ولا متصلا به، إذن أين الله؟ ولو قلت لهم إن الله فوق قالوا أثبتت الجهة، وإذا أثبتت الجهة أثبتت الحيز، وإن أثبتت الحيز أثبتت الجسم، فإن أثبتت الجسم، وهكذا كلام فارغ. ما هذه الإلزامات وهذه الخطأ الخطوات التي هي خطوة الشيطان؟ قل كما قال الله وقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك والتكلف، وإياك أن ترد الشرع وأن ترد العقيدة الصحيحة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية بهذه الفلسفة وبهذا الكلام الفارق. الله عز وجل أثبت أنه فوق الخلق، يخافون ربهم من فوقهم، أنت أعلم أم الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا قالت الجارية؟ قالت في السماء. هل قالت إن الله في كل مكان؟ قالت في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان. إذن هذه المسألة أن الله فوق العرش إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة يقول أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفل، بين أعلاه وأسفله، كذا عندكم وأسفله، بين أعلاه ما في بينه؟
أن البحر الذي فوق السماوات أسفله
أعلى 500 سنة، كذا أسفله أعلى؟ سبحان الله، يا هكذا عندي أنا، أحتاج حقيقة نرجع إلى الأصل. طيب نقرأها كما هي عندي مع إضافة الواو، لأن الواو ذي لا شك أنها موجودة بس هنا سقطت من الطبعة. يقول رحمه الله التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه، بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. البحر الذي عليه العرش كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر ذي القعدة 29,400. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وما درسنا فيه وما تعلمنا، وأن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يرزقنا حسن الاعتقاد وحسن العمل وحسن الخلق، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجزي عنا العلماء خيرا، وأن يجزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خيرا على ما بذل وما ألف وما دعا وما كتب رحمة الله عليه. جزاه الله خيرا عن هذه الأمة وعن كتبه وتواريثه ودعوته، وأن يجزي كذلك العلماء الذين شرحوا الكتاب واستفدنا منه، أن يجزيهم خيرا، وأن يجزي خيرا جميع العلماء الذين استفدنا منهم وتعلمنا منهم وانتفعنا بهم، وأن يرفع درجاتهم وأن يجعلهم في المهديين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.